كان البحث في الفصل الثاني هو وجود قاعدة واحدة أو قاعدتين، وذكرنا أن هنالك محاولات ثلاثة لإثبات وحدة القاعدتين. المحاولة الأولى ما ذكرها وما صنعها الشيخ الأنصاري من تصوير جامع بين القاعدتين، لأن يكون المجعول في هذه الروايات التعبد بوجود المركب الصحيح، سواء كان الشك في الصحة أو كان الشك في وجود الجزء المشكوك أو التعبد المشكوك. قلنا أن هذه المحاولة أثيرة في قبالها مناقشات عديدة يمكن تلخيصها إلى خمس مناقشات. المناقشة الأولى الإثباتية قد تقدمت. المناقشة الثانية ما ذكرها المرزا قدس السر من أن مفاد القاعدتين لا يمكن أن يكون لهما جامع مشترك، فإن مفاد قاعدة التجاوز هو التعبد بوجود الجزء المشكوك بنحو مفاد كان تامة، ومفاد قاعدة الفراغ هو التعبد بصحة المركب الموجود بنحو مفاد كان الناقصة، ولا جامع بين مفادي كان التامة ومفادي كان الناقصة. والتعبد بوجود المركب الصحيح أيضا مفاد كان التامة وليس هو مفاد كان الناقصة، فلو كان الأثر مترتبا على مفاد كان الناقصة أي صحة الفعل الذي وقع اتصافه بالصحة بنحو مفاد كان الناقصة، لا يمكن إثباته بالتعبد بوجود المركب الصحيح. قلنا أن هذا الكلام نوقش فيه من قبل الأعلام بمناقشة يمكن إرجاعها إلى أمرين جوابين. الجواب الأول تقدم بالأمس مع دفعه. الجواب الثاني ما يظهر من ذيل كلام المجيب، وحاصله أن الشك في الصحة مسبب عن الشك في الوجود دائما، فالتعبد بصحة الموجود دائما يسبقه الشك في وجود جزء أو شرط أو قيد لهذا المركب. إذن لا مانع من جعل قاعدة تعبدنا بوجود هذا الجزء المشكوك، فتكون شاملة لموارد الشك في الوجود وموارد الشك في الصحة معا. هذا الجواب إذا أريد منه أن موارد الشك في الصحة يوجد فيها أيضا شك في الوجود، وأن الشك في صحة ذات المركب المبهم من حيث أجزائه وشرائطه مسبب عن الشك في وجود جزء أو شرط من شروطه، فدائما هناك شكان في موارد الشك في الصحة، فهذا صحيح. في موارد الشك في الصحة يوجد شك سببي الذي هو سبب الشك في الصحة، وهو الشك في الوجود بنحو مفاد كانت تامة لذلك الجزء أو القيد. إلا أن وجود شك سببي في موارد الشك في الصحة لا يعني وحدة الشكين، ولا يعني وجود جامع بين الشكين، جامع حقيقي بين الشكين. وإن أريد بهذا الكلام أنه يكفي التعبد بوجود الجزء المشكوك حتى في موارد الشك بالصحة باعتبار أنه مسبب عن الشك في وجود ذلك الجزء، فيكون المجعول إنما هو التعبد بوجود الجزء المشكوك فيه أو القيد المشكوك فيه، وحينئذ يثبت في كلا الموردين يثبت حينئذ القاعدة المؤمنة للمكلف والمرخصة للمكلف. أما في موارد الشك في الوجود في وجود الجزء فواضح، وأما في موارد الشك في صحة الموجود فلأنه بعد أن يعبدنا الشارع بوجود الجزء المشكوك وهو الشك السببي يرتفع الشك المسبب وهو الشك في صحة الموجود فيكون التعبد بوجود الشك بوجود الجزء المشكوك والقيد المشكوك حاكما على التعبد بصحة الموجود حيث أنه يرفع موضوع الشك في الصحة لأن هذا شك سببي وذاك شك مسببي والتعبد بالسبب يرفع مثلا موضوع التعبد في المسبب إن أريد هذا المعنى فهذا أولا معناه أنه الموجود قاعدة واحدة وهو قاعدة التجاوز لا أنه هناك جامع بين القاعدتين يعني هذا الكلام إن تم فهو لا يثبت محاولة الشيخ الأنصاري فإن الشيخ الأنصاري يريد أن يستفيد من هذه القاعدة مطلبين يستفيد التعبد بالوجود في موارد الشك في الوجود بنحو مفاد كانت تامة والتعبد بصحة الموجود في موارد الشك في صحة الموجود بنحو مفاد كان الناقص أما هذا الكلام يرجع إلى أننا ليس لدينا إلا قاعدة واحدة وتعبد واحد وهو تعبد بالوجود دائما الذي هو مفاد قاعدة التجاوز هذا يناسب مع المحاولة الثالثة من المحاولات الثلاث التي ذكرناها ولا يناسب مع محاولة الشيخ وإشكال المرزا على الشيخ مبني على ما يريده الشيخ من تصوير جامع بين الشكين لا من إلغاء أحد الشكين والقول بأنه لا يوجد إلا قاعدة واحدة بمعنى أن قاعدة التجاوز هي المجعولة والمفاد الآخر ليس مجعولا أصلا هذا يرجع إلى كلام آخر والمحاولة الثالثة القادمة هذا أولا وثانيا هذا الكلام في نفسه أيضا غير تام فإن التعبد بوجود الجزء المشكوك لا يثبت الصحة يعني لا يكون هذا الأصل السببي والأصل الشك السببي والشك المسببي التعبد بالشك السببي فيه لا يثبت يعني لا يرفع موضوع التعبد المسببي إلا بنحو الأصل المثبت لما سوف يأتي من أن ترتب الصحة على الوجود ليس ترتبا شرعيا فإن الصحة ليس حكما شرعيا لكي يكون ترتبه على وجود الجزء المشكوك أو وجود القيد المشكوك من باب الترتب الشرعي الشك السببي إنما يكون حاكما على الشك المسببي يعني التعبد في الشك السببي يكون حاكما على التعبد في الشك المسببي إذا كان الشك المسببي مسببا شرعيا يعني أثرا شرعيا لذلك السبب ليس كل أصل سببي كل أصل في الشك السببي يحكم على كل أصل في الشك المسببي وإنما الذي يحكم هو الأصل السببي الذي يكون الأصل المسببي أثرا شرعيا له وفي المقام الصحة سوف يأتي أن الصحة ليس حكما شرعيا ليس مجعولا شرعيا فحينئذ الأصل الذي يريد أن يعبدنا بالصحة لا يرتفع موضوعه بالأصل الذي يعبدنا بالجزء أو القيد المشكوك إلا لو قيل بالأصل المثبت والمفروض أن قاعدة الفراغ والتجاوز مثبتاتهما ليست بحجة إذن فهذا الجواب لا يرجع إلى جواب أيضا صحيح إذن فالمناقشة الثانية التي ذكرها المرزا قدس سره تامة إلى بحسب هذه المنهجة تامة دائما هكذا المناقشة الثالثة التي ذكرها المرزا أيضا في محاولة الشيخ الأنصاري قال المرزا أن قاعدة الفراغ حيث أنها تريد أن تعبد بصحة المركب الموجود فموضوعها عبارة عن المركب الذي يشك في صحته وعدم صحته بينما قاعدة التجاوز التي تريد أن تعبد بوجود الجزء المشكوك أو القيد المشكوك في وجوده وعدم وجوده موضوعها الجزء أو القيد من المركب إذن فموضوع قاعدة الفراغ موضوع التعبد في قاعدة الفراغ لابد أن يلحظ فيه المركب وعندما نلحظ المركب يكون الملحوظ بالاستقلال المركب بما هو مركب، وأما الأجزاء فتلحظ بالتبع وضمنا وبلحاظ ضمني لا بلحاظ استقلالي، لأن موضوع هذا التعبد هو المركب. وفي قاعدة التجاوز حيث أن موضوع هذا التعبد هو التعبد بوجود الجزء المشكوك أو القيد المشكوك، يكون الموضوع نفس الجزء أو القيد للمركب، فحينئذ لا بد وأن يلحظ الجزء أو القيد بلحاظ استقلالي، ويلحظ المركب بما هو مضاف إليه، مثلا جزء المركب قيد المركب، وأما ما هو الموضوع الملحوظ مستقلا لهذا التعبد في قاعدة التجاوز الجزء بما هو جزء والقيد بما هو قيد. والجمع بين القاعدتين في قاعدة واحدة جامعة التي يريد أن يصنعها الشيخ الأنصاري في هذه المحاولة معناه الجمع بين هذين الموضوعين، ولا يمكن الجمع بين هذين الموضوعين، لأن الجمع بين هذا الموضوعين معناه أننا نلاحظ المركب بنحو الاستقلال والأجزاء بنحو ضمني، وأيضا نلاحظ الأجزاء بنحو الاستقلال والمركب بنحو تبعي وضمني، وهذا تهافت في اللحاظ. جمع بين لحاظين متهافتين، اللحاظ الاستقلالي واللحاظ التبعي، اللحاظ المستقل واللحاظ الضمني أو التبعي، لا يمكن أن يجتمع في لحاظ واحد. إما أن يلاحظ المركب مستقلا والأجزاء تبعا، أو يلاحظ الأجزاء مستقلا والمركب تبعا وضمنا، أما أن يلاحظهما معا هم مستقلا وهم تبعا وضمنا، هذا من التهافت، وهذا مثلا محذور ومحال وغير معنى. هذه المناقشة الثالثة التي فرقها عن المناقشة الثانية أن هنا المرزا لاحظ الموضوع، هناك كان يلاحظ المحمول ومفاد الجعل والمتعبد به ما هو التعبد الشرعي المحمول، هنا لاحظ الموضوع، فكأنه هناك يقول بين المحمولين والمجعولين لا يوجد جامع، لأن أحد المجعولين والمفاد وال محمولين مفاد كان الناقصة والأخرى والآخر مفاد كان التامة ولا جامع بين. هنا لاحظ الموضوعين أن موضوع التعبد الأول وموضوع التعبد الثاني كل منهما مأخوذ فيه لحاظ لا يمكن أن يجتمع مع الآخر للزوم التهافت بينهما، لحاظ عكس لحاظ الآخر، وحينئذ لا يمكن الجمع ما بين هذين اللحاظ. هذه المناقشة أيضا أجيب عليه بأجوبة عديدة. الجواب الأول الذي أجيب به عليه قيل بأن هذا الكلام ينقض عليه بأنه أننا حتى لو كان لنا قاعدة واحدة هي قاعدة الفراغ مثلا كما هو مختار المرزا قدس سره، فإن المرزا كما قلنا أشرنا في المحاولة الثانية التي سوف يأتي الحديث عنها يقول بأن هنالك قاعدة واحدة هي قاعدة الفراغ فقط، وقاعدة التجاوز توسعة موضوعية لقاعدة الفراغ. يقال في مقام الجواب أننا حتى لو قلنا بوجود قاعدة واحدة هي قاعدة الفراغ، وهذه القاعدة كما تجري في الكل تجري في الجزء، في الأجزاء أيضا تجري قاعدة الفراغ، فإن الصحيح أنه لو شك في صحة جزئين أيضا يجري عنه قاعدة الفراغ. حينئذ ماذا يقال هناك عندما تجرون هذه القاعدة الواحدة هم في الشك في المركب وهم في الشك في الجزء، كيف تجمعون بين المركب وبين الجزء؟ ما به الجواب على هذا الإشكال لمن يرى عمومية قاعدة الفراغ للمركب وللجزء للكل وللجزء، ما به الجواب هناك يكون جوابا هنا أيضا. هذا الجواب الأول الذي ذكر أمام هذه المرة. هذا الجواب غير صحيح، وذلك باعتبار أن من يرى من يقول بجريان قاعدة الفراغ عن الجزء، من يقول بجريان قاعدة الفراغ عن الجزء يقول بجريان قاعدة الفراغ عن الجزء، لا بمعنى أن قاعدة الفراغ في الجزء تعبد بوجود الجزء، بل تعبد بصحة الجزء المشكوك في صحته وعدم صحته. عموم قاعدة الفراغ للكل والجزء لا يعني أن قاعدة الفراغ عندما تجري عن الجزء تجري للتعبد بوجود الجزء المشكوك، وإنما يعني أن قاعدة الفراغ موضوعها المركب الذي يشك في وقوعه صحيحا أو وقوعه باطلا فاسدا، سواء كان هذا المركب هو كل الواجب الاستقلالي أو كان جزءا في واجب استقلالي لكن جزء مركب بحيث له ذات وله شرط أو جزء أو قيد به تارة يقع صحيحا وأخرى يقع فاسدا. عموم قاعدة الفراغ للجزء يعني أننا مثلا لو شككنا علمنا أننا ركعنا لكن شككنا أن الركوع هل أديناه بشكل صحيح داخل العمل أو أديناه بشكل غير صحيح، قاعدة الفراغ تقول إذا فرغت من الركوع وبعد القيام شككت في صحة ركوعك مثلا هل كان مع الطمأنينة أو لم يكن مع الطمأنينة تبني على الصحة لأنه قد فرغت منه، فتعبد قاعدة الفراغ في الجزء بصحة الجزء المشكوك، يعني عندما تجري قاعدة الفراغ عن الجزء أيضا تجري عن مركب بحسب الحقيقة يشك في صحته وبطلانه، يعلم بأصل وقوعه يشك في صحته وقوعه صحيحان أو وقوعه مع شرطه الذي يعني أنه مركب من شيئين ذات المشروط وشرطه وقيده، أو إذا شك في جزئه كما لو كان للجزء جزء تابع للجزء لا تابع للكل. إذن فجريان قاعدة الفراغ عن الجزء يعني لا يعني أن قاعدة الفراغ عندما تجري عن الجزء تجري عن الجزء المشكوك في وجوده، بل تجري عن الجزء المشكوك في صحته مع الفراغ عن وجوده. أما التعبد بوجود الجزء لو شك في أصل وجود جزئه قاعدة الفراغ لا يمكنه أن تعبد بوجود هذا الجزء. وعموم القاعدة للأجزاء لا يعني أيضا أن قاعدة الفراغ تعبد بوجود الجزء المشكوك، بل يعني أن قاعدة الفراغ كما تصحح الكل عند الشك في صحته بعد الفراغ عن وجوده، كما تعبدنا بصحة الكل الموجود المشكوك في صحته، بصحة الموجود الذي هو كل، تعبدنا بصحة الجزء الموجود الذي يشك في صحته وفساده إذا شك في صحته وفساده. ومن هنا سوف نقول فيما يأتي أن قاعدة الفراغ لا تستطيع أن تجزي عن قاعدة التجاوز. إذا ألغينا قاعدة التجاوز فلا يمكن لقاعدة الفراغ أن تجزي عن قاعدة التجاوز إلا في أحد موردين، في مورد يكون الشك في وجود جزء المركب بعد تمامية العمل كله حيث يمكن إجراء قاعدة الفراغ بلحاظ العمل، يقال المركب وقع نشك أنه وقع صحيحا أو وقع فاسدا فيعبدنا قاعدة الفراغ بأنه وقع صحيحا فيثبت صحة العمل. والمورد الثاني ما إذا شك كان لجزء المركب، كان جزء المركب بنفسه مركبا يعني كان له قيد أو كان له أجزاء ترجع إلى الجزء لا إلى المركب كله، كما لو افترضنا مثلا أن الذكر في السجود شرط في السجود لا شرط في الصلاة، أو الطمأنينة في السجود شرط في السجود لا شرط في الصلاة، وهكذا توجد أجزاء للجزء لا للمركب الكل، أو شروط للجزء لا للمركب الكل. حينئذ لو شك في هذه الأجزاء التي لها تركيب يعني لها جزء أو قيد أو شرط، شك في وقوعها صحيحان يعني مع قيودها أو بلا قيودها، تجري قاعدة الفراغ لإثبات صحتها. أما إذا كان الشك في أصل وقوع جزء وعدم وقوعه لا في وقوعه صحيحا، وكان الشك فيه داخل العمل لا خارج العمل من دون التعبد بقاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ لا تكفي لإثبات صحة العمل، لأن قاعدة الفراغ تصحح ماذا؟ تصحح الجزء المشكوك فيه، الجزء المشكوك فيه يشك في وجوده لا يشك في صحته، تصحح المركب الكل، المركب الكل بعده لم يفرغ منه المكلف، وقاعدة الفراغ تصحح المركب الذي قد فرغ عنه، فلا تفيد حينئذ قاعدة الفراغ في مثل موارد الشك في أصل جزء ويكون الشك في أثناء العمل لا خارج العمل. إذن فعموم قاعدة الفراغ للكل والجزء يعني جريان قاعدة الفراغ عن الأجزاء أجنبية عن هذا الإشكال الذي يستشكله المحقق النائيني. افرضوا نحن التزمنا بأن قاعة الفراغ تجري عن الأجزاء أيضا كما تجري عن المركبات كما تجري عن الكون. جريانها عن الأجزاء لا يعني أنها تعبد بوجود الجزء المشكوك، بل يعني تعبد كما تعبد بالمركب المشكوك في صحته بعد الفراغ عنه، يعني تعبد بصحة جزء مركب هذا الجزء في نفسه، له قيود، له شرائط، له أجزاء، فيوقع الجزء ويفرغ عن أصل إيقاعه، لكن يشك في أنه أوقع صحيحا على شرطه وقيده أو أوقع فاسدا وبلا بعض شروطه، فتجري قاعدة الفراغ عن ذلك الجزء الذي يقع داخل الكل إذا كان الشك في وقوعه صحيحا وعدم وقوعه صحيحا في داخل العمل أيضا. إذن فهذا الجواب ليس جوابا عن الإشكال، لأن الإشكال كان مبنيا على أنه على أننا نريد أن نستفيد القاعدتين معا، التعبد بصحة الموجود والتعبد بوجود المشكوك في وجوده، وموضوع صحة الموجود المركب، سواء كان هذا المركب كلا استقلاليا أو جزءا، وجوبه وجوب ضمني. وموضوع الثاني التعبد بوجود المشكوك، موضوعه يلحظ فيه أصل الجزء، لا يلحظ فيه المركب إلا تبعا ومن باب أن هذا الجزء لا بد أن يكون جزءا ضمن مركبين، وإلا الموضوع للتعبد الثاني الجزء بما هو جزءون، بما هو هو لا بما هو مركبون. فهذا الجواب لا يكون جوابا عن الإشكال. أجيب ثانيا عن هذه المناقشة بما ذكر في جواب المناقشة الأولى، كأن هذا الجواب الأول نقضي والجواب الثاني حلي، وهو أنه يقال بأنه الإطلاق عبارة عن رفض القيود وليس عبارة عن جمع القيود، ونحن هنا لا نريد أن نجمع بين الموضوعين، بين المركب الموضوع للتعبد بقاعدة الفراغ المركب الذي يلحظ استقلالان، وبين الجزء الذي يلحظ استقلالان لا ضمنان في موضوع التعبد بقاعدة التجاوز. الإطلاق ليس عبارة عن الجمع بين المصاديق، وإنما الإطلاق عبارة عن ملاحظة الجامع بين المصاديق، فيمكن للمولى هنا يلحظ جامعا ولو جامعا انتزاعيا، عنوان الشيء الذي ينطبق على المركب وينطبق على الجزء، ويقال هذا الشيء الذي يشك فيه سواء كان مركبا يشك في صحته بنحو مفاد كان الناقصة، أو جزءا يشك في وجوده بنحو مفاد كان التامة، هذا يكون حينئذ الشك في المضاف إلى هذا الجامع وهو عنوان الشيء الجامع الانتزاعي، ينطبق هم على المركب الملحوظ استقلالا وأجزاؤه ملحوظة تبعا، وهم على الجزء الملحوظ استقلالا ضمن المركب الملحوظ تبعا، وهذا الجامع يكون حينئذ خصوصيتي الاستقلالية والتبعية في اللحاظ كلتا الخصوصيتين غير مأخوذتين في هذا الجامع، لأن الإطلاق رفض للقيود. هذا الجواب الثاني مضافا إلى ما تقدم بالأمس في مقام دفعه من أنه جامع اختراعي انتزاعي خلاف ظاهر هذه الروايات، ومن أنه لا يدفع الإشكال في بلحاظ المحمول، هذا العنوان لا يدفع الإشكال بلحاظ الموضوع أيضا، لأن هذا العنوان وهو عنوان الشيء الذي يراد جعله جامعا بين الموضوعين، إذا أخذ عنوان الشيء وأضيف إليه الشك، إذا أخذ عنوان الشيء وأضيف إليه الشك فحينئذ سوف يكون هذا العنوان صادقا حتى في مورد الشك في أصل المركب، لو شك في أصل المركب في وجود أصل المركب أيضا حينئذ سوف يكون الموضوع شاملا له، لأنه قد أخذ بحسب الفرض عنوان يصدق على المركب وعلى الجزء معا بنحو يشمل الشك في الوجود أو الشك في الصحة، لأن هذا هو المفروض في هذا الجامع، نريد أن نصور جامعا ينطبق على الشك في المركب وعلى الشك في الجزء، ويكون أيضا جامعا محموله يعم موارد الشك في الوجود، في وجود المركب، في وجود هذا الذي انطبق عليه أو في صحته، نتيجته أنه لو شك في مركب في وجود مركب أيضا تكون قاعدة الفراغ جارية، ولو شك المكلف في أنه هل وقع صلاة أصلا أو لم تقع صلاة حين ذا لابد أن يقال ولو بعد الوقت مثلا يقال بجران قاعدة الفراغ، لأنه هنا الشك في أصل هذا في شيء، والشيء يصدق على كل المركب أيضا بحسب الفراغ. وإن شئتم قلتم أن الجزء الذي يكون الشك فيه موضوعا لقاعدة التجاوز هو الجزء الذي يفرض معه وجود سائر الأجزاء، لا مطلق الجزء والشيء، هو الجزء الذي يكون المأخوذ فيه وجود سائر الأجزاء، يلحظ الجزء بما هو جزء سائر أجزاء المركب موجودة. ولهذا يقول المرزا أن ملاحظة الجزء ملاحظة للكل ضمناً. لماذا ضمناً؟ لأن الموضوع لقاعدة التجاوز ليس الشك في أصل الشيء حتى المركب، وإنما الشك في الجزء بالخصوص، بقيد بالخصوص، يعني الشك في الجزء مع فرض وجود سائر الأجزاء. فحينئذ إذا أخذنا المركب بهذا النحو الموضوع، فكلمة الشيء مفهوم الشيء سوف لا يصدق في موارد الشك في أصل المركب، لأن هنا المركب مفروض وجوده، ويكون المراد بالشك الشك في جزئه. وإذا لم نأخذ هذا القيد لكي يشمل موارد الشك في صحة المركب، حيث ينطبق الشيء هناك على أصل المركب، حينئذ سوف ينطبق هذا العنوان حتى في موارد الشك في تمام الأجزاء، أي في تمام المركب، فإنه يكون شيء مشكوك حينئذ. فلا بد أن تكون قاعدة الفراغ أو التجاوز تعبدنا بتحقق الشيء المركب الذي يشك في أصله. وأجيب ثالثا بالجواب الثاني الذي بين في رد المناقشة الثانية، بأنه أساسا قاعدة الفراغ أيضا في مورده يوجد شك سببي، فإن الشك في صحة المركب ناشئ من الشك في وجود جزئه أو قيده. فهنا يوجد أصل سببي وهو الشك في وجود ذلك القيد أو الجزء الذي يكون سببا للشك في الصحة، فيكون التعبد في مورد قاعدة الفراغ أيضا هو التعبد بوجود ذلك الجزء أو القيد المشكوك، وموضوعه الشك في ذلك القيد أو الجزء الملحوظ استقلالا، فيلحظ الجزء استقلالا في موضوع كلتا القاعدتين. الكلام أيضا على هذا الكلام نفس الذي بين قبل قليل، من أن هذا معناه إلغاء قاعدة الفراغ، لا إيجاد جامع بين القاعدتين، معناه أنه لا توجد إلا قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز، لا أنه توجد قاعدتان. ومضافا إلى أنه لو أريد من السببية والمسببية الحكومة، هنا الصحة ليس أثرا شرعيا يترتب على الشك في الجوز لكي يثبت. فهذه المناقشة، فهذه الأجوبة الثلاثة كلها غير تامة. يبقى كلام المرزا أيضا تاما، من أننا لو أردنا أن نجمع بين القاعدتين في قاعدة واحدة جامعة، بحيث نستفيد من هذه القاعدة الواحدة التعبد بوجود الجزء المشكوك والتعبد بصحة المركب الموجود والمشكوك في صحته وفساده، يبقى هذا الإشكال تاما، من أن موضوع القاعدتين بينهما تهافت. موضوع القاعدة الأولى الشك في الجزء أو القيد مع فرض وجود سائر أجزاء المركب، بحيث يلحظ ذلك الجزء المشكوك أو القيد المشكوك بس بنحو الاستقلال، ويلحظ المركب وسائر أجزائه بنحو التبع. وموضوع قاعدة الفراغ التعبد بصحة المركب، بحيث لا بد من فرض مركب وملاحظته بنحو استقلالي لكي يتعبد بصحته. وفيما نلاحظ المركب بنحو المستقل، بعد لا نلاحظ الأفراد الأجزاء في داخل هذا المركب إلا ضمنا، فيتهافت اللحاظ بين موضوع قاعدة التجاوز وموضوع قاعدة الفراغ. فعلى هذه المنهجة الإشكال تام، لا يدفع بمثل هذه الدفاعات. هذه المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة للمرزا قدس سره، أن موضوع قاعدة الفراغ أخذ فيه مضي نفس العمل، فإنه قيل بعد ما بل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو. المضي المأخوذ في قاعدة في لسان هذه الروايات في موضوع هذه الروايات مضاف في قاعدة الفراغ إلى نفس العمل، لأن أصل المركب المشكوك فيه أصله موجود في الخارج. إذن فالمضي يسند إليه حقيقة، يكون المركب بنفسه العمل المشكوك في صحته بنفسه ماضيا. وأما في موارد قاعدة التجاوز، في موضوع قاعدة التجاوز حيث أن الشك شك في وجود الجزء أو القيد، التجاوز أو المضي أو الفراغ أو نحو ذلك لا يمكن أن يسند إلى المشكوك حقيقة، لأن المشكوك لا يعلم بوجوده، المفروض أنه يشك أنه مثلا ركع أو لم يركع وقد سجد، في السجود يشك في أنه ركع أو لم يركع، فالمضي هنا لا يمكن إسناده إلى هذا الجزء المشكوك في وجوده وهو الركوع إسنادا حقيقيا، لأن الشيء الذي يشك في أصل وجوده كيف يمكن إسناد المضي إليه؟ فلا محالة، لا بد وأن يكون المضي في مورد قاعدة التجاوز، في موارد في أدلة قاعدة التجاوز مسندا إلى محل الجزء المشكوك، مضي محله، أو مسندا إليه بإسناد مجازي، إما بأن يسند إلى المحال فيكون هناك كأنه تقدير مثلا، أو يسند إلى الشيء المشكوك مجازا من باب أن مضي المحل كأنه مضي له أيضا وإن كان هو مشكوكا وليس معلوما، لكن مضي محله كأنه مضي له والتجاوز له أيضا بالعناية والمجاز. والإسناد الحقيقي للمضي إلى عمل مع الإسناد المجازي للمضي إلى عمل إسنادان لا يمكن جمعهما في استعمال واحد، الإسناد الحقيقي إسناد والإسناد المجازي إسناد آخر، الإسناد إما أن يكون لنفس العمل أو أن يكون لمحله، الإسناد إلى العمل إما أن يكون حقيقي أو يكون مجازي، يكون في استعمال واحد حقيقي ومجازي معا، هذا أشبه باستعمال اللفظ في معنيين، فإن المراد باستعمال اللفظ في معنيين ليس خصوص المفاهيم الإفرادية تستعمل في معنيين، الهيئات أيضا إذا استعملت في معنى ما يعم المواد والهيئات، المفردات والهيئات التركيبية. إذن فيوجد محذور آخر في الجمع بين القاعدتين، وهو أن من يريد أن يستفيد القاعدتين معا ضمن قاعدة جامعة لا بد أن يفترض أن إسناد المضي إلى العمل إسناد في قاعدة الفراغ لنفس العمل، في قاعدة التجاوز لمحل العمل، أو في قاعدة الفراغ إسناد حقيقي، في قاعدة التجاوز إسناد مجازي، فيجمع الإسنادين معا في استعمال واحد وإسناد واحد، وهذا إن لم يكن محالا على الأقل غير واقع في المحاورات العرفية، فإن استعمال لفظ في أكثر من معنى قرأتم في علم الأصول إما محال أو قدر المتيقن أنه لا يقع في المحاورات العرفية، يعني حتى بنحو المجاز لا يقع أيضا عنايته ولبعده ولأي خصوصية أو لاستحالته لا تقع، لا يقع الاستعمال في أكثر من معنى في المحاورات العرفية. هذا أيضا مناقشة رابعة ذكرها المرزا قدس. هذه المناقشة أجيب عليها بجوابين متعاكسين، أجاب بعض الأعلام على هذا الإشكال بأننا نجعل الإسناد مجازيا، يعني نقول المضي في قاعدة التجاوز وفي قاعدة الفراغ معا في كلتا القاعدتين المضي مسند إلى المحل لا إلى نفس العمل، فنستفيد قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز معا. هذا جواب، هذا الجواب، وبهذا نتخلص من محذور الاستعمال في أكثر من معنى، لأن الإسناد يكون إسنادا واحدا ولو مجازيا. هذا الجواب غير تام، وذلك لأن هذا معناه يعني لازمه ما لا يلتزم به صاحبه، لازمه أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا كان للعمل الذي فرغ منه المكلف محل، وسوف يأتي أن صاحب هذا الكلام لا يقبل هذا الكلام ويقول أن قاعدة الفراغ يجري عن العمل الذي فرغ عنه المكلف حتى لو لم يكن له محل ولم يكن هناك فعل آخر مترتب على هذا الفعل ودخل المكلف في ذلك الفعل. نعم المحل شرط عنده في قاعدة التجاوز، في قاعدة التجاوز يشترط أن يكون للجزء المشكوك محل،
محل زارف
لا سوف يأتي، محل الترتبي، يعني قد رتب الشارع المحل، المحل الشرعي قد، فإنه سوف يأتي في الأبحاث القادمة أن المقصود بالمحل المحل الشرعي، والمحل الشرعي يعني ما جعل من قبل الشارع محلا للمتقدم، محلا متقدما على المتأخر للمتقدم، هذا المحل شرط في قاعدة التجاوز بنفس هذه النكتة، لأن الإسناد فيه في أدلة قاعدة التجاوز إسناد إلى المحل. وفي قاعدة الفراغ يصرح هو أنه لا يشترط في قاعدة الفراغ الدخول في الغير فضلا من أن يكون هناك غير شرعي وأن يكون محل شرعي، بينما لو جعل الإسناد إسنادا إلى المحل حينئذ قاعدة الفراغ سوف يشترط في جريانها أيضا الدخول في الغير الشرعي المترتب عليه شرعا، ودائما حينئذ تسقط قاعدة الفراغ عن الحجة لأنه لا يوجد محل للمركب بالنسبة للمركبات القادمة. الأفعال الأخرى سواء كانت واجبة أو غير واجبة شرعا ليس مأخوذا فيها أن يقع هذا الفعل قبلها، تلك أحكام أفعال أخرى، وإذا كانت واجبة أيضا فواجبات أخرى. فإذا أريد من إسناد المضي إلى المحل إسناد المضي إلى المحل في القاعدتين بنحو يشترط فيه المحل للمركب المشكوك في صحته بعد الفراغ عنه فهذا خلاف ما سوف يأتي. وإن أريد إسناد المضي إلى المحل مع بقاء موضوع قاعدة الفراغ مجرد مضي العمل سواء كان له محل أو لم يكن محل فهذا خلف افتراض أن الإسناد إسناد للمضي إلى المحل، معناه أنه في قاعدة الفراغ أسند المضي إلى العمل نفسه وجعل موضوع القاعدة فراغ العمل ومضي العمل. فإذا أريد من هذا الإسناد إثبات كلا الأمرين وقعنا في استعمال لفظ في أكثر من معنى، وإذا أريد إثبات أحد الأمرين وهو أن المحل شرط والمضي عن المحل شرط هذا ما يوقعه في لازم لا يلتزم به، فهذا الجواب غير فني. الجواب الآخر الذي أجيب به من قبل المحقق العراقي أجيب على هذا الكلام عكس هذا الجواب. المحقق العراقي قال أننا نسند المضي إلى العمل في قاعدة الفراغ والتجاوز معا، غاية الأمر في قاعدة التجاوز الشارع يدعي أنه تجاوز المحل كأنه تجاوز للشيء المشكوك ولو بنحو مجاز السكاكي الادعائي أن تجاوز المحل تجاوز لنفس الشيء الذي في ذلك المحل، وهذا نستفيده من باب في طول ادعاء شرعي مستفاد ولو بدال آخر لا بنفس الدال لا بنفس الرواية، يكون بدال آخر في مرحلة التطبيق والادعاء نستفيد أن الشارع قد اعتبر وادعى تجاوز المحل كأنه تجاوز لنفس الشيء المشكوك، فالإسناد يبقى والاستعمال يبقى في مفهوم واحد وهو الإسناد الحقيقي لا في إسنادين مجازي وحقيقي، غاية الأمر يكون لهذا الإسناد إضافة إلى الفرد الحقيقي فرد ادعائي نستفيده مثلا من أدلة قاعدة التجاوز التي ادعت أن من سجد مثلا وشك في ركوعه فقد مضى كأنه مشكوك لأنه مضى محل مشكوكه. هذا الكلام أيضا لا يرجع إلى محصلة يدفع هذه المناقشة تمحل واضح، فإنه مضافا إلى أن مثل هذه المجازات الادعائية السكاكية مجازات ليست فقط خلاف الظاهر بل خلاف المحاورات العرفية، فإن المجاز السكاكي أساسا أيضا ليس مجازا عرفيا، إن مدعى المستشكل أن فرض إضافة الشك إلى نفس العمل الماضي يستلزم أن يكون الشك شكا في صحة الموجود لا الشك في وجود الصحيح، فإذا أضفتم الشك أضفتم المضي إلى نفس الجزء المشكوك ولو في طول هذا الادعاء السكاكي أضفتم المضي إلى نفس الجزء المشكوك فهذه القاعدة سوف تعبد بصحته لا بوجوده، ولا بد في إثبات صحة العمل من التعبد بوجوده والتعبد بصحته لا يكفي لتصحيح العمل. فهذا الكلام وإن خلصكم من استعمال اللفظ والمفهوم في معنيين استعمل في مفهوم واحد لكن سوف لا يكون محمول مثل هذا الموضوع إلا التعبد بصحة هذا الماضي هذا الشيء الماضي، لأن إضافة الشك إضافة المضي إلى العمل نفسه معناه أن الشك ليس في أصل العمل فرض مضيه الشك في صحته لا محالة، فيكون المحمول التعبد بصحته، بينما المطلوب في مورد الشك في الجزء التعبد بوجود الجزء لا التعبد بصحة الجزء المشكوك. فهذا لو تم في دفع الإشكال من ناحية الاستعمال في أكثر من معنى لا يتم في الإيصال إلى النتيجة المطلوبة، فإن النتيجة المطلوبة أننا من هذا الجامع بين المضيين الحقيقي والمجازي نستطيع أن نصل إلى التعبدين تعبد بالصحة والتعبد بالوجود،
بينما لو جعلنا المضي مسندا إلى العمل حتى العمل المشكوك ولو في طول العناية والادعاء السكاكي، حينئذ يكون معنى الشك في العمل الماضي الشك في صحته، فيكون المحمول والمتعبد به التعبد بصحة الجزء المشكوك، والتعبد بصحة الجزء المشكوك لا يفيدنا، لأن هذا المكلف لا بد أن يفرغ ذمته من حيث أصل وجود الجزء المشكوك، لا بد أن يعبده الشارع بأصل وجود الجزء المشكوك، وهذا لا يمكن استفادته. إذن فالمحاولة الثانية التي يقولها المحقق العراقي أيضا لا تفيد شيئا.
الجزء إما أن يقع صحيحا أو لا يقع المشكوك.
لا ليش؟ التعبد بصحة شيء افترض ادعاء أنه موجود لا يعني التعبد وجود إلا بالملازمة، إلا من باب الملازمة التي هي أصل مثبت، لأنه قلنا أن اللوازم فيها في الأصول العملية ليست بحجة. إذن فالمناقشة الرابعة أيضا تبقى غير تامة، تبقى تامة والجوابان معا غير تامين عنهما عنها. المناقشة الخامسة تأتي إن شاء الله في اليوم القادم.